العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللاتي دائمة على أعدائه أجمعين، اللهم اغفر جميع المشركين. كان الكلام في سند ومصدر لا يمين للزوج إلا مع زوجها، مع زوجها لا يمين مع زوجها. قلنا أن هذه الرواية المباركة إلى الآن توصلنا إلى هذه النتيجة موجودة في مصدر آخر وهو كتاب فقه الرضا، وأمس بينا أن كتاب فقه الرضا ليس للإمام وإنما هو لأحد الفقهاء. بحسب مصطلحنا الكتاب يكون من تراث أصحابنا في المرتبة الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة في تراث أصحابنا. شرحت وأمس بقي الكلام في متن الحديث. في هذا المتن الموجود ولا للولد مع الوالدين، كل النصوص الموجودة عندنا بلا استثناء للولد مع الوالد، خصوص هذا النص مع الوالدين. قلنا لم نجد له نظيرا الآن. طبعا في كتاب المستدرك قال ورواه في المغنى مثله، لا في المغنى ليس كذلك، في المغنى مع الوالد ليس والدين. طبعا احتمالات في كيف فهم صاحب فقه الرضا هذا النص. من المحتمل أنه مثلا هناك روايات الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على بر الأم ثلاث مرات، ثم في المرتبة الرابعة قال أباك. فيستفاد من هذا أن بر الأم أهم من بر الأب، فلعله صاحب فقه الرضا ألحق الأم بهذه النقطة، يعني الأب في النصوص الأب موجود لكن الأم أهم لقيمة تلك الرواية، فيكون هذا التعبير من نفسه، نفس صاحب الكتاب. احتمال آخر أن صاحب الكتاب تصور أن النقطة في نفي اليمين إلا بإذن الأب هو العقوق، يعني يوجب عقوق الأب. في العقوق لا فرق بين الأب والأم، أي فرق؟ يحرم على الإنسان عقوق الأب وعقوق الأم كلاهما سواء. فمن المحتمل أنه استظهر صاحب الكتاب أن النقطة هي العقوق ولا فرق فيه بين الأب والأم. ومن المحتمل، كله احتمالات والعلم عند الله، أنه لعله استظهر هذا المعنى من رواية في باب النذر، نقرأها إن شاء الله تعالى. يأتي هذه الرواية في كتاب النذر والعهد الباب الخامس عشر الحديث الأول، صحيح نقرأه اليوم تفصيلا. قال عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة إلا أن يقول إلا في حج أو زكاة أو بر والديها. هنا التعبير موجود طبعا في المرأة لا في الولد، يعني المرأة إذا أرادت بر الوالدين هنا التعبير الموجود يجوز لها مخالفة الزوج. فلعله استظهر أن النقطة عبارة عن بر الوالدين وعدم حقوقهما، لعله. ولكن الظاهر عندي في أغلب الاحتمالات حسب مراجعتي لفقه الرضا هو وجد نصا بذلك. هذه الوجوه جدا بعيدة، هذه وجوه اجتهادية بعيدة عن مذاق فقه الرضا، انصافا بعيدة جدا. المتعارف في كتاب فقه الرضا أنه إذا لا يجد نصا رواية في المسألة لا يفتي بذلك، فالظاهر أنه في بعض النصوص كان التعبير ولا يمين للولد مع الوالدين، لكن النص الآن لم يصل إلينا. بالفعل لا يوجد لدينا هذا النص، وسبق أن شرحنا أن في كتاب فقه الرضا من هذا القبيل كثير يذكر فتوى سلام عليكم، وبالفعل لا يوجد لدينا نص في ذلك. وحسب يعني القطع العرفي عندنا أنه يعتمد في ذلك على النصوص إلا أنه لم يصل إلينا، وفي حجية مثل هذه النصوص كلام أشرنا إليه سابقا. إلى هنا تبين بإذن الله تعالى وضع هذا الحديث المفصل المنسوب إلى رسول الله تا تارة عن الإمام الصادق وأخرى عن آبائه عن علي قال قال رسول الله. وهذا الحديث مشتمل على عدة أحكام قرأناها مفصلة، ثلاثة من أحكامها فيما نحن فيه، يعني خصوص واحد منها، لا يمين للولد مع الوالد ولا للزوج مع الزوجها ولا للمملوك مع سيده. وخلاصة البحث من أول البحث إلى هنا بالنسبة إلى هذه الرواية المفصلة المتن المفصل، خلاصة البحث أن السنة رووا هذا الحديث بنفس المتن المفصل، ولكن اتفقوا ظاهرا على ضعف الإسناد، يعني لم ينقل من أحد منهم صحة الإسناد، كما أنه لم يفت بذلك أحد منهم حسب ما راجعت إلى كتبهم، لم يفت بذلك أحد منهم. هذا بالنسبة إلى السنة، لكن بنفس الحديث موجود من رجل يتهم عندهم بأنه شيعي، وقلنا أن هذا الرجل لم يذكر اسمه في كتبنا الرجالية، حرام بن عثمان الأنصاري المدني. هذا بالنسبة إلى وضع الحديث عند السنة، وأما عند الشيعة بالنسبة إلى الإسماعيلية يعني كتاب داود الإسلام لم يذكر هذا النص بطوله وتفصيله، فقرات مثلا لا طلاق إلا من بعد نكاح موجود في دائم الإسلام عن علي بإسناد عن علي عن رسول الله، ظاهرا هو هذا النص بينه، لكن محل الكلام فيما نحن فيه وهو اليمين والنذر لم يذكر، بل الموجود في كتاب دائم الإسلام هكذا رويه عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال تعتق المرأة وتفعل في مالها ما شاء دون زوجها وغيره وليس لزوجها من مالها إلا ما طاب به نفسها. دائم الإسلام المخبر حاليا جزء الثاني صفحة 380. على عين يستفاد من هذا أن عتق المرأة وتصرف المرأة في مالها مطلق سواء أذن الزوج أم لا. هذا النص الذي نقله في دائم الإسلام عن الإمام الصادق الآن غير موجود عندنا، يعني في مصادر أصحابنا لا يوجد هذا النص. نحن سابقا كرارا تعرضنا إلى كتاب دائم الإسلام ومصادر الكتاب، وأن دائم الإسلام كيف ألفه، قلنا حدود القرن الرابع تقريبا معاصر لشيخه، هو طبقة بين الكليني والصدوق، يعني الكليني وفاته 330 تقريبا 29، الصدوق 351 81، هو 360 ما بينهما، بين الكليني و بين الصدوق طبقة، و بحسب الظاهر قاضي القضاة القاضي الأعلى في الدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر، كان قاضيا من قبل أربعة من الأئمة. طبعا حاله هو كتابه يحتاج إلى شرح مفصل ذكرناه سابقا، الآن المجال لا يسع لذلك. أهم شيء عندنا بيان مصادر الكتاب، لأن الكتاب حاليا كلها مرسل، كل الكتاب بلا استثناء مرسل، وفيه شيء قليل يسأل الإمام المعاصر له، شيء قليل هذا جدا، يعني في أثناء الكتاب قد سألت الإمام المعز عن هذا، قليل جدا يسأل من الإمام الحي، جدا قليل. على كيف ما كان تفاصيل البحث في مجال آخر. وقلنا قارنا كثيرا بين الكتاب روايات السكوني، كتاب السكوني عندنا وكتاب الجعفري أمس أشرنا، والتفصيل في مجال آخر لا يسأل. لكن بقية كتب الأصحاب مثلا جملة من كتب حسين سعيد وإلى آخره الآن من المجال لا يسأل نتكون. على أيام كثير من تراثه هو تراثنا لا إشكاله، لكن مع ذلك ينفرد بروايات الآن لا توجد عندنا إطلاقا في شيء، ولعله كانت موجودة عند أصحابنا رأوها معارضة مع روايات أخرى أسقطوها. نحن ذكرنا نقطة مهمة إن شاء الله تعالى خلال الأبحاث القادمة لعله يتبين الفوائد المهمة لهذه النقطة. نحن نعتقد أن طرح طائفة من الروايات ولو من مصدر مشهور احتمال قوي كان بأمر من الأئمة المتأخرين، الإمام الجواد والهادي والعسكري سلام الله عليه، احتملنا هذا الاحتمال، له بحث مفصل إن شاء الله، له آثار جدا مهمة، ولعله لم أجد من تعرض لذلك وتفطن لذلك. إن شاء الله في خلال الأبحاث القادمة نبينها في مجال مناسب. على أي من المحتمل قوية أن هذه الرواية كانت موجودة عند أصحابنا، لكن بما أنها توجد عندنا رواية صريحة صحيحة وصريحة بخلافها، مثلا في هذه الرواية قال تؤتق المرأة، نذكر إن شاء الله رواية عبد الله بن سنان، ليس للمرأة أمر في عتق إلا بإذن زوجها. ففي نفس الحكم المشتمل عليه رواية دائم الإسلام توجد عندنا رواية صحيحة صحيحة عبد الله بن سنان صريحة في نفس المورد في الإثم. لعل هذا كان هو السبب في طرح الرواية عند أصحابنا للتعارض، لأنه سبق أن شرحنا في أبحاث التعارض بمناسبته أن كثير من الروايات أسقطها الأصحاب للتعارض، وإن شاء الله يتبين فيما بعد. وجملة من هذه الروايات تعرض لها الشيخ الطوسي، لا الصدوق أعرض عنها، الكليمي أسقطها، أسأل أصحاب في الفتوى والفقه أسقطوها. فيما بعد لعله مثلا ذكر الشيخ الطوسي مثلا رواية منها. ومثل هذه الروايات حجيتها في غاية صعوبة الإشكال والتفصيل إن شاء الله بمقدار يتناسب في محل. على أين كيف ما كان الإنصاف، الآن عدم الوثوق به هذه الرواية مع انفراد كتاب دائم الإسلام به. و كيف كان؟ فبالنسبة إلى يمين المرأة و نذر المرأة في مالها و في ما يتعلق بها، الآن لا توجد رواية في كتاب دائم الإسلام، لكن قطعة من هذه الرواية في باب الطلاق، لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عفق إلا بعد ملك، هذا موجود في دائم الإسلام و عن علي. نحن سبق أن شرحنا أنه بالتعبير والإسناد نفهم أنه جزء من الرواية أم لا، هذا في كتب الإسماعيلية. و أما في كتب الزيدية سلام عليكم، في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين الحسني وهو المعروف عندهم بالإمام الهادي، كان معاصرا مع الغيبة الصغرى في أوائل الغيبة الصغرى ومع الإمام العسكري، من أئمة الزيدية المعروفين، والآن الزيدية في اليمن هادويون أتباع هذا الرجل يحيى بن الحسين. في هذا الكتاب لم يذكر هذا الحكم في باب اليمين وفي باب النذر، لم يتعرض لهذا الحكم. يبدو أن الزيدية أيضا لم يؤمنوا بهذا الحديث. نعم في كتاب الطلاق نقل هذا الشيء، لا طلاق إلا بعد نكاح عن علي، قال رضينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. معنى ذلك أن شطرا من الرواية آمنوا بها، الشطر الآخر في باب اليمين لم يؤمنوا بها. هذا بالنسبة إلى فرق الشيعة الموجودة الآن تراثهم عندنا. و أما الإمامية أنار الله برهانه، فقد شرحنا أن الرواية وجدت في عدة مصادر قديمة وفي ما بعد مصادر حديثة عند أصحابنا. من المصادر القديمة جدا كتاب عبد الله بن ميمون القداح مشتمل على هذا المعنى، هذا طريق الأول. الطريق الثاني كتاب رواية منصور بن حازم و به عدة أسانی مشتمل على هذا المعنى. المصدر الثالث كتاب آداب امیر المؤمنین للحسن بن راشد مشتمل على هذا المعنى، لكن مو كل الفقرات، مثلا المملوك مع سیده لا يوجد فيه و ليس كل الفقرات في كتاب آداب امیر المؤمنین، هذا المصدر الثالث و هو المعروف به کتاب و هو المعروف به حدیث الاربعمه. المصدر الرابع كتاب السكونی، الان لم نجد روایته لكن في الجعفریات و نوادر راوندی موجود، هذا مثلا رابع به اسناد یعن علی قال قال رسول الله. نه فی کتاب جعفریات نوادر لم یکن موجود اینجی، فی ذیل الحدیث غیر هذه الفقرات لا صوم لا صوم لا طلا لا یمین فی ما لا یبدل فی نسخت و فی نسخت لا یبدل. لم افهم معنی العبار انا شخصا الالآن، و راجعت ابواب الیمین لم اجد شاهدا آخر لهادر. من المراد لا یمین فی ما لا یبدل یبدل او لا یمین فی ما لا یبدل، حالا منحصرا هذا المتن فقط فی کتاب الاشعثیات، و قلنا السند غیر تام من اثبات المتن فی غایت صعوبت الاشکال. هذا المتن رابع. ایضا الروایه فی المصدر الخامس کراس جزء اسم وصیت نبیل علیه، ايضا هذه الامور مذكوره فيها طبعا لا كامل، لكن اليمين مذكور، هذا اليمين ايمان الثلاث. هذه خمسه مصادر تعربت لهذه العبارات السلام. اما این اضافتا نوادر همون با یکی دیگر هم بیدیم با حسین سعید، کتاب حسین سعید هم مذکور، لیکن من کتاب شیخ صادق رحمه الله، کتاب منصور بن حاضر، کلوه من کتاب منصور. الان کیف ما کن سن انصاف لو کننا نحن و حصول الوثوق. خب یک خود بر ما دا نورید وثوق اکثر من هادا المقدار. نه فی کل هاده النصوص الموجود عند اصحابنا لا یمین لزوجت مع زوج او مع زوجها، لكن في روايات العامة فقط في هذا النص الذي لم يؤمن به العامة لا يمين للزوج مع يمين الزوج، لا يمين للولد مع يمين الوالد. كلمة يمين زيادة في نص العامة، لكن في روايات أصحابنا أصلا لا توجد هذه الزيادة، وفرق كبير بين المعنيين أن توجد هذه الزيادة أم لا. هذا بالنسبة إلى مصادر هذه الرواية عند أصحابنا القديمة، صار واضح إن شاء الله. وأما فيما بعد الكتب الأربعة روت هذه الرواية، يعني ابتداء أنا الشيخ الكليني رحمه الله رواها مرة مفصلة وعدة مرات قطعات من الرواية، ثلاث فقرات، فقرتين، ثلاث، أربع من الرواية. الشيخ الصدور رحمه الله رواها مفصلة في كتاب الخصال رواها، وكذلك الشيخ التوسي في التهذيب. ففي الكتب الأربعة أيضا، يعني في التهذيب استصرانا لا يحضر، عند المشايخ الثلاثة أيضا الحديث مذكور، هذا بلحاظ المصادر المتأخر. أحد الانتقال من النص إلى الفتوى مثلا فقه الرضا من هذه المرحلة فيها مذكور، المغنى للشيخ الصدوق رحمه الله فيها مذكور لا يمين للوالد، وإن شاء الله غدا لما نتعرض للفتاوى الفقهية نذكر بقية الفتاوى. فرواية لا يمين للزوج مع الزوج انصافا من مصادق المجمع عليه بالخلق، بعد شاذا أصلا لا يوجد معارض لها، خذ بالمشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه المشهور جدا الواضح أمره لا ريب فيه. ونحن لنا رواية نقرأ اليوم إن شاء الله هذه الرواية في باب النذر، هذا في اليمين. لكن تلك الرواية معنه قد يقال إن اليمين في هذه الرواية يشمل النذر، نشرحه إن شاء الله مفصلا. على أيام كيف ما كان، لكن رواية النذر لم ما صارت مشهورة في الإفتاء والعمل مثل رواية اليمين، وهذا غريب. مثلا صاحب الوسائل، بالمناسبة لنا بعد ما نقرأ هو عبارات الوسائل، صاحب الوسائل والذي هو بس أخباريون في الباب العاشر من الإيمان قال باب أن يمين الولد والمرء والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن، أفتى بذلك. لكن في باب النذر، في باب النذر الباب الخامس عشر، باب حكم نذر المرأة بغير ابن زوجها، قلنا في كل مورد يجعل صاحب الوسائل عنوان الباب حكم توقف فيه، ففي الأيمان لم يتوقف لكن في النذر توقف، مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن جملة من أصحابنا تمسكوا برواية الأيمان في باب النذر، قالوا أن النذر يمين، لا فرق بين النذر واليمين، بل أشار إلى ذلك صاحب الوسائل قدس الله نفسه في آخر الباب قال وتقدم إطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر هذا رجل تأملي. فلاحظوا روايات اليمين وصلت من الشهر بدرجة أن أصحابنا في باب اليمين أفتوا لكن في باب النذر توقفوا، أنه في رواية صحيحة كما نقرأها، ومنه صاحب الوسائل فتوقف في نذر المرأة بغير إذن الزوج لكن في يمين المرأة لم يتوقف وجزم بذلك. ولعل وجه توقف الماتن، يعني أصلا ماتن أبو صاحب الوسائل قدس الله نفسه، هو ما فهم المشهور من حمل النص على الاستحباب، وهذا النص أورده صاحب الوسائل في عدة أبواب، هناك صرح بأن النص محمول على الاستحباب، هنا في باب النذر لم يصرح بذلك لكن في بقية الأبواب صرح بذلك. فنقرأ هذه الرواية باعتبار رسالة ما نحن فيه ثم نذكر بقية الكلمات إن شاء الله. اما هذه الرواية التي الان نحن قرأناها رواية صحيحة لعبد الله بن سنان، هذه الرواية المباركة الباب الخامس عشر من ابواب النذر والعهد. في هذا الباب اورد الرواية مرتين من کتاب الشیخ صدوق و مرتین من کتاب تهذیب الشیخ طوسی قدس الله نفسه، ولم یذکره عن الکلینی، لكن الروایه عند الکافیه مذکوره. و صاحب الوثائق مثلا هذه الروایه ذکرها بالسند صحیح ایضا فی باب العتق به اعتبار عتق، و اوردها عن الکافی ایضا فی ابواب الوقوف و صدقات بعد ابواب الوصایا، باب الوقوف و صدقات اوردها عن الشیخ الکلینی. غرضی انما اذکر بقیه الابواب. هناك صرح ان الحديث محمول على الاستحباب، هناك صرح، هنا لم يصرح. و عجیب بقد اکتفا بقولی باب حکم و نظر المرأه، مادام نقرا الروایات لا بس بشرح کتاب الوسائل ایضا مباین فعل اخوه کیف راجعون الکتاب علی کیف ما کان. فوجه توقف الحر رحمه الله شیخ الحر حمله للرواية على الاستحباب، لكن في هذا الباب لم يذكر. راجع كتاب العد هناك يذكر هذا المثل، وكذلك أبواب الوقوف والصدقة. ثم نقول هذا الحديث المبارك هكذا قال محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان هكذا قال. طبعا المرحوم الشيخ الرباني في باب الوقوف والصدقات استشكر عليه أنه ما موجود في كتاب الفقيه، كلام مع الشيخ الرباني الحق معه. الموجود في كتاب الفقيه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، أما مباشرة عن عبد الله بن سنان لا يوجد الآن في كتاب الفقيه، لا يوجد. صحيح في كتاب الفقيه رواه مرتين، لكن في كلتا المرتين من كتاب حسن المحبوب، في كلتا المرتين. هنا في طبعة آل البيت أشاروا إلى المرتين في صفحتين من كتاب التهذيب، في كتاب التهذيب فقيه عفوا، في كتاب الفقيه الجزء الثالث باب، أنا أذكر لأبواب مو الصفحات، باب حق الزوج على المرأة. ومرة قبل ذلك في نفس الجزء الثالث كتاب المعيشة، يعني في بابين أورد الشيخ الصدوق هذه الرواية المباركة. لكن الآن الموجود في الفقيه الموجود عندنا في كلا الموردين حسن المحبوب في أول السنة. وبما أن صاحب الوسائل ثقة جليل هنا قال بإسناد عن عبد الله بن سنان، في باب الوقوف والصدقات يقول بإسناد عن عبد الله بن سنان، يعني دقيق جدا صاحب الوسائل قدس الله. فمن المحتمل قويا أن الاختلاف يرجع إلى نسخته رحمه الله، يعني نسخة الفقيه عند لم يكن فيها حسن المحبوب عن عبد الله بن سنان، هذا محذوف من نسخته. خب احتمال غلط من هنا، لكن بما أنه في بابين من الكتاب صاحب الوسائل بعناية يقول رواه بإسناده عن عبد الله بن سنان، ثم يقول وبإسناده عن الحسن المحبوب عن عبد الله بن سنان، هناك نفس الشيء في كتاب الوقوف والصدقات نفس التعبير. فهذا يكشف عن دقة صاحب الوسائل قدس الله نفسه، مو انه سهل صار، لكن المشكلة اختلاف نسخ الكتاب. يبدو في الكتاب الموجود عنده في مورد حسن المحبوب غير مذكور الموجود في عبد الله بن سنان، لكن الان الموجود في النسخة الموجودة عندنا وهي لا بأس با نسخة صحيحة ان شاء الله تعالى في كل الموقع عن حسن المحبوب، صار واضح. هذا بلحاظ الاسناد. قال عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها، ظاهرا مع زوجها یعنی مع وجود الزوج و مع ابن الزوج، سیعت الكلام في هذا ان شاء الله عند دراسة فقه الحديث ان شاء الله. امرون عفوا انا قبل ما انسى نسيت مطلب قبل هذا الرواية، في رواية الايمان لا يمين للكذا كذا و فلان، لا بأس بالاشارة الى كتاب الجواهر والاخمم اذا ارادوا هذا البحث في الجواهر، في الجواهر المجلد 35 صفحة 260. نحن خب شرحنا اسانید الروايات مفصلة بما ان شاء الله لا مزيد عليه. في كتاب الجواهر صفحة 260 يقول وصحيح منصور ابن حازم مراده به صحیح منصور ابن حازم السند الذي في الكافي وليس فيه منصور ابن يونس، لأن منصور ابن يونس عند المشهور من الرجالين واقفيون. ونحن ذاك اليوم أشرنا إشارة عابرة مثل ما دام إذا تحبون. نحن ذكرنا في أطراف مفصلة الآن المجال أيضا لا يسع ذلك أن الشيخ الطوسي رحمه الله بصفة كلية عنده منفردات تفرد بها، منفردات في الحديث، منفردات في الفقه، منفردات أفرغ مثلا في الرجال، منفردات في الفهرس، منفردات في الأصول، له أفكار و مدرسة انفرد بها. و طبعا جمله كثير من آرائه التي انفرد بها قبلت فيما بعد آدم حقه. ولذا نحن قلنا هذا الكلام اللي يقولون أن فقهاءنا من بعد الشيخ إلى 200 سنة مقلدين للشيخ، مقلدين له إلى يومنا هذا، لأنهم غالبا يقلدون الشيخ في المنفردات. ما ناقشوا أن هذه المنفردات صحيحة أم لا. في الفهرس لهم منفردات، يعني يذكر أشياء النجاشي لا يذكر أو يخالفها. في الرجال ينفرد بأشياء. في الحديث مثلا أفضل حديث، هذا الحديث المعروف، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، القاعدة المعروفة قاعدة الإلزام، هذا من منفردات الشيخ، لا عند الكريني موجود ولا عند الشيخ الصدوق موجود، و أصحابنا أصولا أعرضوا عنها لأن هذه القاعدة كانت موجودة عند الواقفية و راويها ابن أبي حمزة، علي ابن أبي حمزة، و نحن لم نؤمن بها. ذكرنا في محل مفصلا ضعف هذه الرواية وعدم القبول بها، على أين التفصيل في محل. من منفردات المشهورة في الحديث نذر الإحرام قبل الميقات، اللي الآن مصارة ينذرون بالإحرام قبل الميقات، ذكرنا مفصلا ضعف الروايات من جهته و إعراض الأصحاب إلى زمان الشيخ من تلك الرواية إلى آخره. إذا أردنا أن نذكر من فرد الشيخ من الروايات ولم يذكرها غيره يطول الآن، وله منفردات في الرجال أيضا. مثلا منصور ابن يونس ذكره النجاشي، قال كوفي ثقه سكت عن مذهبه، شيخ ذكره مرتين، في المرة الثانية قال واقفيه. رميه بالوقف من منفردات الشيخ رحمه الله. نحن تعرضنا سابقا المجال لا يسع، في الفهرس له منفردات، مثلا من باب المثال زرار المعروف، النجاش يقول ينسب إليه كتاب الاستطاعة، الشيخ ينسب إليه تماما يقول له كتاب الاستطاعة، يعني النجاش يتوقف في ثبوت الكتاب لزراره، لكن الشيخ يقول له الكتاب له كتاب الاستطاعة، له كتاب الاستطاعة ويذكر اسمه. نحن شرحنا سابقا يعني إشارات عابرة ويحتاج إلى تفصيل، نسأل الله. من زمان عندنا فكرة أنه تجمع هذه المنفردات ذا يصير حدود 15-20 مجلد مع التحقيق والدراسة في كل المجالات، في الفقه، في الرجال، في الحديث، في التفسير، في كل هذه المجالات الشيخ الطوسي له منفردات، ولا بأس بدراسة هذه المنفردات وأسسها. يعني لا يتصور أن الشيخ مثلا اعتباطا كتب أن هذا رجل واقفي. مثلا من باب المثال نحن شرحنا أن الشيخ كان يحسن الظن بكتاب الرجال للكشي، هذه نقطة جدا في غاية الأهمية، كان يتصور أن كتاب الرجال للكشي حسن الفوائد، كتاب مهم. نجاشي يسيء الظن بالكتاب، يقول له كتاب كثير الأغلاط، فرق كبير بينهما. جملة من رمي بالوقت من منفردات الكشي، الكشي لبادا وقع في هذا الخبط والإشكال، ذاك شيء آخر يحتاج كله إلى شرح الآن المجال لا يسع. على أن هناك رواية ضعيفة سندا في كتاب الكشي تدل على أن منصور بن يونس صار واقفيا. طبعا هذه الرواية بالضعف مع نفس الترتيب، مع ضعفها سندا أوردها الشيخ الصدوق في عيون أخبار رضا، الشيخ الصدوق طبقة بعد الكشي، طبعا لم ينقله من الكشي، لم يحتج إلى شرح أن كتاب الكشي كيف وصل إلى أصحابنا وكيف تعامل أصحابنا مع كتاب الكشي، هذه أبحاث تحتاج إلى دراسات خاصة، الآن ليس غلبنا الدخول في هذه الأبحاث. أنا كيف ما كان عندنا بصفة كلية في كل مجال ينفرد فيها الشيخ عندنا توقف فيه بصفة كلية، في الفقه، في الحديث، في الرجال، في الفهرس. طبعا في الفهرس هم شرحنا سر انفراد الشيخ وكيف اعتمد على مصادر لا ينبغي الاعتماد عليها. النجاشي كان يعتقد أن هذه المصادر فيها خطأ، الشيخ تصور أن هذه فيها خطأ. الشيخ الطوسي انصافا له ميزه، انصافا حقا يقال، وهو وضوح المصدر عنده غالبا، بخلاف حتى الشيخ الصدوق او بخلاف الشيخ الكليني. یعنی از شیخ طوسی من این اخذ المطلب مصدره غالباً واضح. ولذا نحن الان لما نناقش فی منفردات شیخ طوسی فی مصادره نناقش لا فی کلام شیخ. فعندنا حتى رأيت اليوم أن السيد الأستاذ هنا توقف في أن يكون رجل واقفيا، طبعا غيره هم إشكالكم، لكن الأستاذ توقف على إن كيف ما كان. نحن عندنا تأمل كبير جدا في منفردات الشيخ الطوسي كثيرا، يعني لا يختص بهذا المورد. فبناء على المشهور بين الرجالين والمشهور الآن في كتب الحديث أي في كتب الفقه، يصفون رواية منصور بن يونس بالموثقية. وكيف ما كان، فمراد صاحب الوسائل صاحب الجواهر لما يقول صحيح منصور بن حازم، هذا السند الذي في الكافي ليس فيه منصور بن يونس، منصور بن يونس ليس فيه الواقفي المتهم بالبعث، لأن كافي رواه مرة عن منصور بن حازم مباشرة وأخرى بتوسط منصور بن يونس كما شرحنا. ثم جاء في كتاب الوسائل ونحوه خبره الآخر، يعني خبره منصور عن ابي جعفر، مراده به خبر و منصور عن ابي جعفر روایت الفقیه، لأننا قلنا السند الوحید الذي فيه ابو جعفر ما جاء في الفقیه، و قلنا غلطون صحیح و عن ابي عبد الله تقدم الكلام فيه. و لماذا عبر عنه بالخبر؟ به وجود محمد ابن علی ماجیلوی في السند، لأن صدوق یروی عن استاده محمد ابن علی ماجیلوی. لا ندري الآن صاحب الجواهر بنفسه راجع كتاب الفقيه أم أخذ المطلب من غيره. على أي مراد صاحب الجواهر وخبره الآخر يعني رواية الفقيه والإشكال في السند بلحاظ ماجيلوي، صار واضح محمد بن علي ماجيلوي. هذه نكتة رجالية حديثية في كلمات صاحب الوسائل. ثم ناقش مناقشات في هذه الرواية سيأتي إن شاء الله في فقه الحديث مفصلا إن شاء الله. بل من جملة المناقشات قال و بالخبرين خاصة باعتبار تضعيف أحدهما، مراده من تضعيف أحدهما ظاهرا خبر الفقيه و وجود إبراهيم بن هاشم ظاهرا خبر الكليني، أن قبل علي بن أبي عمر إبراهيم بن هاشم الذي لم ينص على توثيقه في الآخر و أقصاه أنه حسن و ليس بحجة. نحن سبق ان شرحنا، لا بس ما دام تعرض لذلك، سبق ان شرحنا ان العلامه رحمه الله اول من اخذ هذا المصطلح مع الاسف من السنه، وصنف الروايات اربعه اقسام: صحيح وحسن وضعيف موثق. والحسن ما يرويه امامي ممدوح لكن لم يرد فيه توثيقا، كل السند واحد الافراد في السند، هذا عنده اصطلاح الحسن. طبعا من بعد هذا المصطلح بل من اصل العلامه رحمه الله ترددوا في أن الحسن بالأخير يقبل أم لا، آخر المطلب ما يخالف. طبعا هذا المصطلح أن الحديث قد يكون حسنا صحيحا من المصطلحات العامة، والحمد لله الإعلام يكتب بهذا النوع، إلا العامة عندهم مصطلح آخر صحيح حسن، بل مصطلح رابع حسن صحيح. أبحث في كتبهم هل هناك فرق بين حسن صحيح وصحيح حسن، خصوصا الترمذي يستعمل هذا. ليس قرض الدخول في هذه الأبحاث، الإخوة إذا أراد التفصيل يراجعوا إلى الكتب المتعارف عند السنة، أما عند أصحابنا فقال حسن موجود الحمد لله، حسن صحيح لا يوجد، بل قد يقال حسن كالصحيح عند جملة من المتأخرين، لكن حسن صحيح صحيح حسن هذا المصطلح لا يوجد. وطبعا نفس العلامة، لأن لكم لا تعرفون مبنى العلامة بالدقة، نفس العلامة الذي تقريبا من زمانه اشتهر هذا الاصطلاح كان مبناه أن الحديث الحسن في مرتبة متوسطة من الحجية، يعني أول مرة تسمعه، يعني بعبارة أخرى الحديث الحسن حجة إذا لم يكن له معارض، أما الحديث الصحيح حجة مع وجود المعارض، فحينئذ لابد إما هذا الحديث يقدم أو ذاك يقدم، لابد من علاج بينهم. أما الحديث الحسن حجة لكن بشرط أن لا يكون له معارض. هذا مبنى العلامة. وجملة فيما بعد آمنوا به والأستاذ مثلا لم يؤمن، طرح الحديث الحسن، يعني في مبناه كل حديث لابد من توفيق الراوي بمجرد أنه ممدوح، إذا لم يصل إلى حد الوثاق لا يؤمن بخبره. طبعا فيما بعد أصحابنا أضافوا وقيدوا ونقصوا، وتقريبا المشهور نستطيع أن نقول بين، يعني عملا بين متأخر المتأخر وحتى المعاصرين أمثال الناينين وغيره قد أدى نفس الأستاذ، أن الحديث ينقسم عندهم إلى قسمين: إما حجة وإما غير حجة، معتبر غير معتبر، صحيح وحسن وموثق وكذا. هذا نحن شرحنا هذا بدء المطلب من زمن العلامة، لأن إبراهيم هاشم مثلا حسن ليس فقه، و ذكرنا مفصلا أن هذا المسلك أصولا عند قدماء أصحابنا مرفوض إجمالا وتفصيلا، أصل المبنى مرفوض. مسلك قدماء الأصحاب معرفة الكتاب و صحة الكتاب و شهرة الكتاب و وجود قراءة الكتاب على المشايخ و قبول المشايخ و إلى آخر، أصلا هذا المسلك حسن مؤثر، هذا أصلا لا يوجد عنده. و سبق أن شرحنا أن انتقال العلم من الكوفه الى قم، في بعض الروايات موجود ان الحوض اشتوار في زمانه، ان العلم يزوى الى قم من الكوفه الى قم كما تزوى الحيه الى جم. هذا في الواقع مصداق البارز في اواخر القرن الثاني و اوائل القرن الثالث، اصحابنا الفوا في الكوفه، لكن بعد ان انشئت بغداد سنه 145 قسم كبير من اصحابنا انتقلوا الى بغداد، و وجود الاشاعره و هم یمنیون و هم عرب فیقه ساعد على انتقال تراث العلمی الشیعی من الکوفه الى قم، و لذا في القرن الثالث تزدهر قم للرواة الاجلاء و اكثر هم من الاشاعره، سعد بن عبدالله الاشعری و محمد بن احمد بن یحیی الاشعری، احمد بن ادریس الاشعری الى آخری ذکر اسماء الاشاعره فیقه. طبعا غیر الاشعری فی قم موجودین و انتقل عمله مثل صدوق و غیری. احد و ارکان انتقال العلم من الکوفه الى قم هو علی ابراهیم هاشم، یعنی اذا اردنا ان نناقش فی ابراهیم هاشم تراث القمی به اجمع تقریبا ثلث بوید هر ثلث تراث القمی، اصولا کان مسکنه الکوفه رحمه الله، و اشهر الکتب التي اشتهرت فی قم کتاب نبی عمر فی قم، نسخه المشهور لابراهیم هاشم، کتاب سکونی لابراهیم هاشم، کتاب معارف الى اخر العزیز کلکم الکتب، هذه الكتب نقلها ابراهيم هاشم الى قم، في ابراهيم هاشم هو الاساس في قم، يعني هذا الذي افاد الاستاذ من ان ابراهيم هاشم اكثر الرواة على الاطلاق في الكتب الاربعه 6000 ماده 400 وكذا ذكره الاستاذ في المعجم، وصحيح كلام. طبعا هذا العدد الذي في المعجم مع المكررات لا في روايات، روايات اقل من ذلك. علي كيف ما كان فالكلام صحيح، لكن ليس فقط في الأدب، مهم أن تراث القومي من إبراهيم هاشم. فهذا حسنون لم ينس على توثيقه، هذه الأمور لابد من تجاوزها لا أساس لها. أنا أيه قال وأقصاه أنه حسن، ثم قال وبثاقة إبراهيم بن هاشم على الرأي الصحيح. هذا المطلب الذي أفاده صحيح، هو ثقة بس أكثر من الثقة، هو مبنى القومي هو الأساس والرك، يعني أي خلل في إبراهيم هاشم التراث القومي ينهار، يتهدد التراث القومي. ثم قال صاحب الوسائل جواهر، أنا أتصور هو قال خبره الآخر بنفسه لم يراجع الفقيه كما نحن ذكرنا، ما أن الخبر الذي هو حسن به إن رواية الكافي مرویون فی الفقیه به طریق صحیح، هذا غریب بود، ولی بنا تصور هو لم يفهم عبارت استاد، هو قال خبر الاخر از بیجرد، خبر الاخر از بیجرد منحصر به فقیه، لا یکی مثال آخر. فما قاله مرویون فی الفقیه به طریق صحیح لا اساس له، بل فی الفقیه فیه اشکال به محمد ابن علی ماجیده به صار واقع. تصور رحمه الله ان طریق صدوق الى منصور ابن حازم صحیح هم لا ليس صحیح، این اشکال به ماجیره به هذا بالنسبه الى شيء بالنسبه الى كتاب الجواهر ونقده ودراسته للحديث، وصلى الله على محمد وعلى آله.